نتحدث الآن بمشيئة الله وتوفيقه عن فتح كبير جدا جدا اللي هو فتح خراسان. بعده خطاب بقى هيبقى مقتل يزدجرد ونهاية الدولة الساسانية بعد إقامة في العراق دامت 2000 سنة وخراب ببعد حضارة 7000 سنة. لكن للأسف حضارة قائمة على الشرك بالله، على عبادة النار. فتح خراسان في الغالب سنة 21 هجرية. هي خراسان دي مهمة ليه؟ ترجع أهمية خراسان إلى الآتي سببين. أولا إن كان آخر هروب ليزدجرد كان في خراسان دي. هو بعد كده طلع بقى راح مروا الشهجان ومروا الروز وبلش وفرغانة ودخل في بلاد الترك ولقي حتفه هناك وترمت جثته في نهر فرغانة. لكن كان لسه فيها دلوقتي خراسان، فيعتبر وجود يزدجرد بها. اثنين، تعتبر اخر اطراف الدولة الفارسية. بعد كده بقى هنخش على ايه؟ على دولة الترك، على دولة الترك. يرجع الفضل لله تبارك وتعالى في فتح خراسان ثم الى قيادة سيدنا الاحنف ابن قيس التميمي رضي الله عنه وارضاه. اهو سبحان الله، ده ما شافش سيدنا النبي عليه السلام، ده من التابعين، ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نفتكر الاحنف ابن قيس ده كنيته ابو بحر، ابو بحر له ابن اسمه بحر، كان ضمن الوفد اللي بعثه سيدنا عتبة ابن غزوان في معارك الاهواز، أربو كتوستر ورام هرمز ومهرجان وسلوس وجندر صابور. كان بعث سيدنا عتبة ابن غزوان ضمن الوفد إلى سيدنا عمر بن الخطاب ثم ردهم سيدنا عمر بن الخطاب. وكان برضو الأحنف ابن قيس التميمي ده ضمن الوفد اللي جه مع الهرمزان أثيرا إلى سيدنا عمر بن الخطاب. كان مع المغيرة بن شعبة الثقفي وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان برضو الأحنف ابن قيس ده من الأبطال اللي تطوعوا للجنة جيش العلاء ابن الحضرمي بأرض فارس لما اتبنقوا هناك. عند ولادته كان عنده إعوجاج في رجله ولذلك سمي أحنف، حتى إن أمه وهي بترضعه كانت تقول والله لولا حنف في رجله الإعوجاج ده ما كان في الحي غلام مثله، فسمي الأحنف. سأله سيدنا عمر بن الخطاب مرة لما حضر مع الوفد علشان يسلم الهرمزان، أما كان معاه زي ما قلنا المغيرة بن شعبة الثقفي وأنس بن مالك. لما سأل سيدنا عمر بن الخطاب قال لهم إيه سبب انتقاب أهل الذمة؟ ليه بينقضوا عهدهم؟ ليه يطرد منهم ولا يكون عيب فيه كنت يا مسلمون؟ فرد عليه بقى الأحنف بن قيس ده بالكلام الجميل وقال له يا أمير المؤمنين إنك نهيتنا عن الانسياح في البلاد، وإن يزدجرد الملك بتاعهم ما زال حيا فلا بد من قتله. ولذلك اقتنع سيدنا عمر بن الخطاب بكلام الأحنف بن قيس، فكان بعد ذلك انسياح من الكوفة وانسياح من البصرة. مرة واحد بيقول له بما سدت قومك وأنت أحنف، بما سدت قومك وأنت أحنف؟ قال بترك ما لا يعنيني كما عناك من أمر ما لا يعنيك. بترك ما لا يعنيني، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فقال له أنا سدت قومي بترك ما لا يعنيني، الحاجة اللي مانيش فيها ما سألش عنها. كما عناك من أمر ما لا يعنيك، زي ما انت اهتميت انك تقول لي أحنف، انت مالك أحنف ولا مش أحنف؟ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم الأحنف بن قيس لكنه لم يره، ولذلك ما يعتبرش الصحابة. احتبسه سيدنا عمر بن الخطاب عنده سنة كاملة عشان يراقبه، وما قالوش ان انا براقبك. وبعد ما استوصف منه لاحظ فيه الكفاءة والإخلاص، كتب عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري على البصرة اما بعد فدن الاحنف بن قيس ابني منك، يعني قربه منك، وشاوره واسمع منه. وقال له كذلك الاحنف سيد اهل البصرة. مرة واحد بيقول له انك شيخ كبير والصيام ضعفك، والصيام ضعفك ما تستحملش يعني. قال اني اعده لسفر طويل والصبر على طاعة الله تعالى أهون من الصبر على عذاب الله. مات الأحنف بن قيس عنده 67 سنة، جزاه الله عنه وعن الإسلام خير الجزاء. يرجع الفضل إلى الله عز وجل ثم للأحنف بن قيس في فتح خراسان. ومنطقة خراسان دي بسرعة عبارة عن 4 أقسام: مروا الشاه جان، وبعدين دلخ، وبعدين طفرستان، وبعدين هراء. دي مناطق 4 بتاعتها، لكن زي ما قلنا ترجع أهميتها إلى أن يزدجرد كان فيها، وبتعتبر هي آخر أطراف فارس. عندما عين سيدنا عمر بن الخطاب الأحنف بن قيس على المسلمين لفتح خراسان، خرج الأحنف من قاعدة البصرة إلى خراسان، سلك طريق مهرجان قذق ثم إلى أصبهان. كان في الوقت ده حصار سيدنا عبد الله ابن عبد الله لمدينة جي. جي وأصبهان بتنقسم قسمين، جي واليهودية، سنة 21. ومن أصبهان طلع الأحنف بن قيس إلى منطقة اسمها طفس ثم إلى هراء. افتتح هراء دي وهو ماشي في السكة بالقتال، ومن هراء بعث الأحنف ابن قيس إلى نيسابور مطرف ابن عبد الله ابن الشخير. مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، وأرسل إلى طرخف الحارث ابن حسان الدوسي. الحارث ابن حسان الدوسي، واستخلف على هراء. من هراء دي بعث الأحنف ابن قيس إلى نيسابور مطرف ابن عبد الله ابن الشخير. مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، وإلى ترخف الحارث ابن حسان السدوسي. الحارث ابن حسان السدوسي، واستخلف هو على هراء بعد ما افتتح عنوة صحار ابن فلان العبدي. صحار ابن فلان العبدي، علشان ده يبقى كمؤخرة له، يشوف اذا الفرس جم ولا عملوا اي مدد ولا عملوا اي حاجة، لان المسلمين ما امنوش المناطق الجنوبية اللي فتحوها. صح المسلمين فتحوها لكن ما امنوش المناطق دي زي كرمان ومكرام وسجستان، لان كان في الوقت ده المسلمون بيفتحوا قومس وجرجان وأذربيجان. فالمهم بعد ما استخلف سيدنا الأحنف بن قيس على هراء صحار بن فلان العبدي، صار الأحنف إلى مرو الشاه جان. كان هرب بقى يزدجرد من خراسان إلى مرو الشاه جان. راح وراه سيدنا الأحنف بن قيس التميمي يزدجرد هناك، اتخذ له بيت في مرو الشاه جان، وحط يزدجرد كل الغنائم بتاعته، وحط يزدجرد كل امواله وكنوزه في مرو الشاه جان. في مرو الشاه جان تقدر الكنوز دي ب 150 مليون درهم. حطها وسابها فين؟ في مرو الشاه جان، واتخذ بيت هناك. بنى بيت يزدجرد نار للعبادة المجوسية، بيت جواه نار، قال يعني عشان ايه؟ يقيم عبادته، المشرك يعبد النار. اقترب الأحنف ابن قيس من مرو الشاه جان حيث يوجد يزدجرد، فخرج يزدجرد مسرعا الى مرو الرود. الى مرو الرود يسبق الايه؟ ساب الخزائن بتاعته دي في مرو الشاه جان. على فكرة هيرجع لها تاني هنشوف ازاي، بس مش حاجة ياخدها برضه ان شاء الله. نزل الأحنف ابن قيس مكانه مكان يزدجرد في مرو الشاه جان. فلما راح يزدجرد الى مرو الروز بعت 3 رسائل: رسالة الى خاقان ملك الترك، ورسالة الى ملك الصفد. ملك الترك خاقان وملك الصفد، والرسالة الثالثة كانت الى ملك الصين، الى ملك الصين خاقان ملك الترك وملك الصغر استجاب ليزدجر. وهنشوف ملك الترك دلوقتي خاقان عمل معاه ايه. انما ملك الصين كان له موقف طيب جدا الحقيقة نقوله. ملك الصين لما جاله الجواب بتاع يزدجر ومعاه طبعا بعتين شوية هدايا كده وبتاع عطوله الجواب والهدايا. فراح قايل ملك الصين للرسول بتاع يزدجرد اللي بعتهولي: قد عرفت ان حقا على الملوك انجاد الملوك على من غلبهم. صح، هو ملك وانا ملك وانا مفروض ان انا انجده. صح، فصيف لي صفة هؤلاء القوم الذين اخرجوكم من بلادكم. ده ملك الصين بيقول لرسول يزدجرد: قل لي كده الناس المسلمون دول اللي بتقول عليهم دول اللي طلعوكم من بلادكم دول ايه، ده صفتهم ايه؟ فاني اراك تذكر قلة منهم وكثرة منكم. كما تقول عددهم بسيط قوي، ايه دول؟ ولا يبلغ امثال هؤلاء القليل الذين تصف منكم فيما اسمع من كثرتهم الا بخير عندهم وشر فيكم. يبقى لازم في حاجة انتوا فيكم غلط، قل لي ايه. فالرسول بيقول: فقلت سلني عما احببت. طب قل لي انت يا ملك الصين وانا اجاوبك، اسألني وانا اجاوبك. فقال ملك الصين: أيوفون بالعهد على المسلمين يعني علينا؟ فالرسول بتاع يزدجرد قال: قلت نعم يوفوا بالعهد. فرح ملك الصين بيقول: وما يقولون لكم قبل أن يقاتلوكم؟ بيخش موتوكوا كده على طول ولا يقول لكم حاجة؟ قل رسول يزدجرد ملك الصين بيقول: قلت يدعوننا إلى واحدة من ثلاث: إما دينهم إما نبقى مسلمين زيهم، فإن أجبناهم أجرونا مجراهم اللي يحصل معهم يحصل معنا، أو الجزية والمنعة أو المنابدة، يعني ندفع الجزية إما بيقى في قتال. قال ملك الصين: فكيف طاعتهم أمراؤهم؟ وما بيسمعوا كلام الأمراء بتوعهم. فأجاب الرسول بتاع يزدجر: قلت أطوع قوم لمرشدهم. لا ما شاء الله عليهم في الطاعة. قال ملك الصين: فما يحلون وما يحرمون؟ أخبرته بيحرموا الخنزير والخمرة والزنا والربا وكده. فقال: أيحرمون ما حلل لهم أو يحلون ما حرم عليهم؟ سبحان الله، يعني لما الله بيأمرهم بحاجة وتكون الحاجة دي حلال بيحرموها، أو الله يقول لهم الحاجة دي حرام بيحلوها ويحللوها لأنفسهم. فالرسول بتاع يزدجرد بيقول لملك الصين: لا. الحقيقة الراجل ده صادق في كلامه. لا، قال شبع كلام ملك الصين. قال: فإن هؤلاء قوم لا يهلكون أبدا، مش هيهلكوا أبدا الناس دي حتى يحلوا حرامهم ويحرموا حلالهم. يبقوا كفروا بالله لو عملوا كده يعني، يبقى ربنا مش هينصرهم. ثم قال: أخبرني عن لباسهم. فأخبرت وعن مطاياهم اللي بيركبوه. فقلت: الخيل العراب اللي هي الأصيلة، ووصفتها. فقال: نعمة الحصون هذه. ووصفت له الإبل وبروكها وانبعاثها بحملها. فقال: هذه صفة دواب من طوال الأعناق. وراح كاتب بقى ملك الصين ده إلى يزدجر الجواب، وبعته بقى مع الرسول بتاعه اللي هو بعته له. كان ملك الصين بيقول ليزدجر: إنه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أوله عمر وآخره بالصين. أبعثك كنت ممكن أبعثك جيش طويل أوي 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 أوي. الجهالة بما يحق علي، لا أنا عارف، ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك صفتهم، القوم دول هم المسلمون يعني، لو يحاولون الجبال لهدوها. دول محدش يضرب قدامه بالطريقة اللي أنا سمعتها دي يعني. لو يحاولون الجبال لهدوها، ولو خلي سربهم أزالوني. والله لو بعيدهم ممكن يزيلوني أنا كمان ما داموا على ما وصف. طب الحل إيه؟ شو بقى ملك الصين بقى تقول يا زجر: فسالمهم وارض منهم بالمساكنة ولا تهجهم ما لم يهجوك. ولا تهجهم ما لم يهجوك. كلام جميل جدا. ولو خد دي يا زجر، لكن سبحان الله ده قدره، ده ملك الصين. لكن خاقان ملك الترك وصل بنفسه ومعاه مدد الى يزدجرد، وحنشوف بقى دلوقتي عمل ايه. وصل مدد الى الاحنف ابن قيس وهو بمروي الشاه جامع كان جاله ملل من سيدنا عمر بن الخطاب. فاستخلف الأحنف بن قيس على مروي الشاه جامع سيدنا حاتم ابن النعمان الباهلي. حاتم ابن النعمان الباهلي. مروي الشاه جامع دي مدينة قديمة البناء، يقال إنها من بناء الإسكندر الأكبر. ومروي الشاه جامع دي في أرض مستوية ما فيهاش جبال خالص، سبحان الله، عبارة عن أرض مسطحة كده ما فيهاش جبال، لكن طبعا فيها سور وبها أنهار تتفرع من نهر المرغاب. نهر المرغاب اللي هيترمى فيه بعد كده جثة يزدجرد بعد قتله زي ما هنشوف. استخلف سيدنا الأحنف بن قيس بعد ما جاله المدد ده على الشاه، على مروي الشاه جان حاتم بن النعمان الباهلي، وزحف الأحنف بن قيس إلى مرو الروز. كان جيشه بقى مقسم إلى 4 كتائب، كل كتيبة عليها أمير. الكتيبة الأولانية عليها سيدنا علقمة بن النضر رضي الله عنه وأرضاه. الكتيبة الثالثة عبد الله بن عقيل الثقفي، عبد الله بن عقيل الثقفي. والكتيبة الرابعة ابن أم غزال الهمداني. مشى بقى بال4 كتائب دي إلى مرو الروز حيث يزدجرد. أول ما يزدجرد علم إن الأحنف بن قيس جيله بعد مرو الشاه جان إلى مرو الروز، تحرك إلى بلخ. بلخ دي بتبعد حوالي 444 كيلو متر من مرو الروز. شوف مسافة بعيدة هي. وصل الأحنف بلخ دي تعتبر داخل حدود أفغانستان النهاردة، تعتبر داخل حدود أفغانستان. أول ما وصل الأحنف بن قيس إلى مرو الروز على طول علم إن يزدجرد راح إلى بلخ دي اللي بتبعد 444 كيلو، فأرسل وحدات المسلمين إلى بلخ. أول مرة بقى يلتقي المسلمون مع يزدجرد منذ أن بدأت الفتوح. هو يزدجرد عمال يجري وهم بيجروا وراه. لأول مرة تحدث المواجهة بين المسلمين وبين يزدجرد. طبعا ما يقدرش يزدجرد يقف قدام المسلمين، سبحان الله. انهزم يزدجرد هزيمة منكرة، وعبر يزدجرد نهر بلخ اللي هو نهر جيحون. نهر جيحون عشان ايه؟ ما يجيش وراه الأحنف ابن قيس. كده حيبقى يعتبر دخل فين؟ دخل كده في أرض الترك. فاستخلف سيدنا الأحنف ابن قيس ربعي ابن عامر رضي الله عنه أرضاه على تخارستان، وعاد الأحنف ابن قيس إلى مرو الروز، وكتب إلى عمر ابن الخطاب بفتح خراسان. سبحان الله، يعني كده الحمد لله فتحت، وهرب بقى يزدجرد إلى الترك وعبر نهر جيحون. لا إله إلا الله. ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه يبقى النهاردة أمين على تخارستان. لا إله إلا الله، ما كان يتصور هذا الأمر. أين هو في الجاهلية وكيف هو في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. كل شعب خراسان بتأسيناته الأربعة اللي قلنا عليهم جاءوا وعرضوا الصلح والدخول في ذمة المسلمين على الأحنف بن قيس، فقبل الأحنف بن قيس ذلك. أصبح الآن جميع شعب خراسان في ذمة المسلمين بيدفعوا الجزية، وتم فتح خراسان من فضل الله تبارك وتعالى. وأرسل سيدنا الأحنف بن قيس إلى عمر بن الخطاب يخبره بفتح خراسان. رسول سيدنا الأحنف بن قيس وصل إلى سيدنا عمر بن الخطاب وقال له إن إحنا الحمد لله تغلبنا على مرو الشاه جان ومرو الروز وبلخ. قال عمر بن الخطاب في إعجاب شديد: هو الأحنف وهو سيد أهل المشرق المسمى بغير اسمه، إن هو يعني أحنف يعني في عوجاج يعني لا مش معوج ولا حاجة. ثم كتب عمر بن الخطاب إلى الأحنف بن قيس يقول له: أما بعد، خلاص فلا تجوزن النهر. ما تعديش بقى، كفاية كده بس، وقف يا أحنف، لأن كده أنت هتخش في أرض الترك بقى، وقف لغاية كده بقى. ان هو نهر جيحون، فلا تجوزن النهر، ما تعديش، واقتصر على ما دونه. آسف يا كده. وقد عرفتم بأي شيء دخلتم خراسان، فداوموا على الذي دخلتم به خراسان، يدم لكم النصر، وإياكم أن تعبروا فتخضوا، فتخضوا حيبهدلوكم لو عبر. بس وقف على كده بقى، استنى شوية شوية. بيفكرنا الموقف ده بسيدنا أبو بكر الصديق لما قال لسيدنا خالد بن الوليد بعد فتح الحيرة، أقف بقى، بس استنى يا خالد، كان عايز يروح يفتح المدائن، قال لا استنى، ربيع الأول سنة 12. فانتظر سيدنا خالد بن الوليد 4 شهور، فسمى هذا العام عام النساء. قلنا الكلام ده في فتح العراق مع سيدنا خالد بن الوليد. نفس الامر ده اللي عمله سيدنا عمر بن الخطاب مع الاحنف بن قيس، وقال له ما تكملش بقى، ما تعديش نهر جيحون ده. الحقيقه ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ما كانش عايز ان المسلمين يلتحموا بالترك او الصغر. ليه؟ احنا دلوقتي فتحنا فارس، خلاص تعتبر كده فارس فتحت، واخر حدودها خراسان دي، علشان نعدي نهر جيحون ونخش بعد كده بقى، عايزين اولا قوات كبيره، وعايزين نامن الفتوحات اللي احنا عملناها دي الاول. طيب نرجع بقى ليزدجرد. يزدجرد بقى كان ارسل الى ملك الترك اللي اسمه خاقان، والصغ والصين زي ما قلنا، ملك الصين بعت له الكلام الطيب اللي قلنا له ده، اللي قلناه ده، وقال له ان دول ناس يعني لو بيقتلوا الجبال هيقتلوها، ودول والله يقدروا يشيلوني من على الملك. ده كلام ملك الصين. لكن لما وصل الرسل بتوع يزدجرد الى ملك الترك خاقان، استعد هو ملك الصغر لانقاذ يزدجرد، وهما بيستعدوا بقى علشان يروحوا له ويعبروا بقى نهر جيحون ده، بصهم لقوا يزدجرد جاي ليهم، هو اللي عبر ورجع يزدجرد مهزوما طبعا، فما كانوش حصلوه. ايه الممضوع؟ قالوا لهم ده انا اتهزمت والمسلمون طلعوني لغايه ما نجوت بنفسي وجيت، بعد ما كان اول التحام بينه وبين المسلمين. اول ما عبر يزدجرد الى ملك الترك والصغد، تجمعت الجيوش بتاعتهم بقى اللي فاضل مع يزدجرد، مع ملك الترك اللي هو خاقان، وبتاع الصغد ده. كل الجيوش دي عبرت الى خراسان عبر نهر جيحون، ثم الى بلخ. ده زحف بقى، ويعتبر كده في مدد وصل ليزدجرد، ممكن يقلب الكفه كده امام هذا الزحف من ملك خاقان. عمل ايه المسلمون بقى؟ انسحب المسلمون، لانه مش حد بقى الجيش العدد الكبير ده، انسحب المسلمون اللي هم الجيش بتاع الكوفه، جيش الكوفه، انسحب المسلمون الى مرو الرول، حيث انضم جيش الكوفه الى الاحنف ابن قيس. جيش الكوفه مع الاحنف ابن قيس في القوات بتاعه البصره اللي كانت معاه، يبقى كده يعتبروا بقى الجيشين. يعني جيش الاحنف ابن قيس دلوقتي مع اثنين، جيش البصره وجيش الكوفة، عددهم كام دول؟ يقدر ب20,000 مسلم. 20,000 مسلم وقفوا، ال20,000 مسلم دول اللي هو جيش الأحنف بن قيس المكون من جيش البصرة وجيش الكوفة في مرو الروز. يزدجرد مع ملك الترك بقوات جديدة، وملك الصغر جاي من وراء الحدود، مدد ليزدجرد بقيادة خاقان. استعد الجيشان للقتال، جيش المسلمين قيادة الأحنف بن قيس مكون من جيش البصرة والكوفة ب20,000، ويزدجرد من اللي معاه، وملك خاقان ملك الترك وملك الصغر. بينما الأحنف بن قيس قائد المسلمين يسير ليلا يتفقد الجيش، هو ده قائد لازم يشوف الناس ازاي وايه الوضع، كان ماشي بالليل يتفقد الجيش، سمع الحوار الآتي بين رجلين من المسلمين، اثنين من المسلمين في العسكر. الأول بيقول للثاني لو أن أميرنا اللي هو الأحنف بن قيس أسندنا إلى هذا الجبل، خلى ظهرنا للجبل ده، فكان النهر بيننا وبين عدونا خندقا، وكان الجبل في ظهورنا من أن نؤتى من خلفنا، كان قتالنا من وجهة واحدة. لو كده رجوت أن ينصرنا الله. هي فكرة جميلة جدا جدا جدا، أن يخلي الظهر من يعني يخلي يجي المسلمون ويخلي الجبل، يخلوا الجبل ده وراهم، يجي المسلمون ويخلوا الجبل ده وراهم، هيبقى قدامهم ايه؟ قدامهم العدو اهو. طب ورا العدو ده ايه؟ النهر. يبقى كأن ده خندق بالنسبة للمسلمين ضد العدو بتاعهم، يعني لما نضرب فيهم يجوا يرجعهم هيرجعوا على النهر. كان فعلا رأي طيب جدا جدا. أعجب سيدنا الأحنف بن قيس بهذا الرأي، فلما أصبح الصبح قال لجنده: إنكم قليل وإن عدوكم كثير، فلا يهولنكم خفوش، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ارتحلوا من مكانكم هذا فأسندوا إلى هذا الجبل، روحوا استندوا له، واجعلوه وراء ظهوركم، حطوا الجبل ده وراء ظهركم، واجعلوا النهر بينكم وبين عدوكم. يعني خد بإيه؟ برأي هذا الجندي اللي سمع كلامه بالليل، وقاتلوهم من وجه واحد. صح كده؟ يبقى حد المواجهة قدام، حد المواجهة هيبقى من قدام، زي ما قلنا بالضبط ان الكلام ده اللي حصل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد يوم السبت 15 شوال سنة 3، وزي ما حصل مع سيدنا عاصم ابن ثابت ابن ابي الافلح الانصاري في حادثة يوم الرجيع لما كان معاه 10 واسند ظهره الى الجبل فاصبح حد المواجهة من قدامه، وزي ما حصل لسه دلوقتي واحنا بنتكلم في الفتوحات مع سيدنا سارية ابن زنيم الكناني الدؤلي في فتح فتى وضرب جرد، لما سيدنا عمر بن الخطاب قال له: يا سارية الجبل الجبل، فأسند ظهره إلى الجبل. التحم الفريقان اللي هم المسلمون، نصهم من أهل الكوفة ونصهم من أهل البصرة، عددهم 20,000، مع جيش يزدجرد مع ملك الترك خاقان، المسلمون بقيادة الأحنف بن قيس زي ما قلنا. التحم الفريقان قتال، لكن لسه ما انتهتش المعركة، لسه ما نعرفش مين اللي هيفوز. كان إذا جاء الليل انسحب الجيشان، ده بيرجع كده وده بيرجع كده. أراد الأحنف بن قيس أن يعرف الفرس لما بينسحبوا مع الترك بيروحوا فين، فخرج بنفسه، شوف الشجاعة والقوة، خرج بنفسه ليلا وما قالش لحد، وقعد يراقب جيش المشركين يشوف خاقان ويزدجرد وملك الصقد معاهم بيروحوا فين لما بينسحبوا بالليل دول. ظل يراقب طول الليل لغاية ما شاف الآسر، شاف ان في الصبح واحد بس بيطلع كده لوحده من الترك، معاه الطوق بتاعه ومعاه طبلة، يضرب على الطبلة ويروح واقف، يروح اللي ورا كلهم جايين الجيش يطلع ويقف وراه. اتاري دي طريقة القتال عند الترك، الثلاثة الاول كل واحد يطلع يضرب على الطبلة ويقف، يوم الجيش يطلع ويقف وراه، واحد اثنين ثلاثة وبعدين تبتدي المعركة. اول ما شاف الاحنف بن قيس اول واحد طالع من جيش الترك ده ومعاه الطوق بتاعه والطبلة اللي هيضرب عليها دي، ضرب بالطبلة بتاعته وهيقف قدام العسكر بتاعه لسه، حمل عليه الاحنف بن قيس، ده يضرب وده يضرب، الحمد لله طعمه سيدنا الاحنف بن قيس طعمه فقتلته، ادي اول واحد مات. ثم اخذ الاحنف بن قيس موقف التركي، هذا الموقف بتاعه بعد ما لبس الطوق بتاعه ومسك الطبلة، اخذ طوق، خرج بقى الواحد تاني، التاني ده من المعسكر بتاع الترك، وضرب بالطبلة وبيقف، راح على طول سيدنا الاحنف بن قيس حمل عليه في مبارزة بس بالرماح، فطعن الاحنف بن قيس التركي الثاني فقتله، طلع الثالث برضو مع الطبلة بتاعته والطوق برضو قتله الأحنف ابن قيس، ثم انصرف مسرعا عائدا إلى جيشه. ايه اللي حصل بقى؟ طلع الترك بعد ما سمعوا الضرب، ضرب الطبل ده، بدأ الجيش الأولاني يطلع، لقى القائد اللي كان هيطلع وراه ميت. الجيش الثاني بيطلع، لقوا الثاني ميت. الجيش الثالث بيطلع، لقوا الثالث ميت. اعتبر الترك ان ده فأل سيء جدا. يعني ايه ده؟ ثلاث قادة ماتوا، قال طب مين الموتهم؟ طب اذا كان عمل كده في القادة مال هيعملوا فينا كده ايه؟ ثم بقى لنا كام يوم بنقاتل ومش عارفين نعمل مع دول حاجة. طبعا هنا الترك ما لهمش بقى في موضوع القتل او القتال، هم بيقتلوا ليه؟ ده الترك بيقتلوا علشان يزدجر، يعني ما لهمش مصلحة، لا ناقة ولا جمل في هذه الحرب. لكن الحقيقة كان السبب حكاية قتل الثلاثة دي. في سبب تاني، ان بيقولوا ان يزدجر اتفق مع خاطان على انه يشغل ويشاغل المسلمين، اللي هو ملك الترك الخاطان ده، على بال ما يزدجر بيروح مروى الشاه جان وياخد الخزائن بتاعته اللي كان حاططها هناك، على اساس ان في حامية مسلمة دلوقتي موجودة هناك في مروى الشاه جان، لكن حامية بسيطة. لكن هو كان خايف يزدجر ان الاحنف ابن قيس اللي معاه يروحهم الى مروى الشاه جان ويقعدوا فيها، خلاص بقى مش هيقدر ياخد الخزائن بتاعته. ولذلك فعلا ملك الترك خاقان تيقن من الهزيمة وانه خلاص مفيش مصلحة له، وربما يمكن الرأي الثاني ده عجبه بتاع يزدجرد انه يجيب له الفلوس ويجيب له الخزائن دي كلها 150 مليون، فرح قايل خاقان لقد طال مقامنا وقد اصيب هؤلاء القوم بمكان لم يصب بمثله قط. الثلاثة اللي ماتوا دول، ما لنا في قتال هؤلاء القوم من خير فانصرفوا بنا. ملناش قتال الناس، احنا مالنا بقى، هنفضل واقفين كده والناس تموت مننا؟ فرجع ملك الترك خاقان ومن معه من الترك الى بلخ. الاحنف ابن قيس تبع ايه ملك الترك خاقان ده، الاحنف ابن قيس راح وراه علشان يتابعه وايه ويطرده. احنا قلنا قبل كده ان اي معركة مهم جدا جدا بعدها مطاردة حلول المنهزمين، وإلا ممكن انهم يروحهم ويتجمعهم ويعيدوا الكرة تاني. ففعلا طلع الأحنف ابن قيس ورا خاقان ملك الترك في الوقت بقى اللي انتهى يزدجرد الفرصة دي، وراح راجع على مرو الشاه جان عشان ثروته هناك وكنوزه والخزائن بتاعته. فطبعا لقى حامية بسيطة جدا من المسلمين موجودة في مرو الشاه جان. يعمل ايه بقى؟ كان امير هذه الحامية، كان امير هذه الحامية سيدنا حاتم ابن النعمان. حاتم ابن النعمان حاصر يزدجرد هذه الحامية واستطاع ان يجلي المسلمين عن مرو الشاه جان، صلحهم بره ودخل يجري على مرو الشاه جان، وفعلا قدر يجيب الخزائن بتاعته اللي كان مخبيها. كانت خزائن عظيمه جدا تقدر ب 150 مليون من اموال ثانيه. عايز بقى يشيلها ويحملها ويلحق بمين؟ بملك الترك اللي هو خاقان. فقال له اصحابه، قادة أركان حرب بتوعه، القوات بتوعه، قالوا له إيه ده؟ أي شيء تريد أن تصنع؟ أنت عايز إيه يا يزدجرد؟ عايز تعمل إيه؟ قال يزدجرد أريد اللحاق بخاقان فأكون معه، أو بالصين أروح معه في الترك أو أروح الصين، المهم أي حتة وخلاص. قالوا الفرس مهلا فإن هذا رأي سوء، هذا كلام غلط، إنك إنما تأتي قوما في مملكتهم. انت هتسيب ملك فارس دلوقتي بقى، خلاص هتسيب ملك فارس وارض فارس اخر حتة فيها ايه، وتدع ارضك وقومك؟ لا 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 لا، ده رأي سوء، ده ما يحصلش الكلام ده، امال انتوا رأيكم ايه يعني؟ قالوا ولكن ارجع بنا الى هؤلاء القوم، يعني المسلمين، فنصالحهم فانهم اوفياء واهل دين. شوف، اوفياء واهل دين، يشوف ناس منهم شر وهم يلون بلادنا دول اللي بيلوا بلادنا على طول جنبنا وإن عدوا يلينا في بلادنا أحب إلينا مملكة من عدو يلينا في بلاده ولا دين لهم ولا ندري ما وفاؤهم اللي هم على الترك أو الصين يعني دول ما نعرفش عنهم حاجة وما عندهمش دين فإحنا رأينا إن إحنا خلاص ما دام هتوصل أنت بقى إلا إنك أنت تاخد أموال فارس فيه وتبتدي تروح على الترك أو الصين لا إحنا نعتذر بقى ونبتدي نقول خلاص ونسلم للمسلمين ونبقى أهل الذمة وندفع لهم الجزية أبا يزجر لا أنا هاخد الفلوس وأطلع بيها فقالوا له الفرس لا تطلع بالفلوس دي لا دع خزائننا نردها إلى بلادنا ومن يليها ولا تخرجها من بلادنا إلى غيرها مش هيحصل رفض يزدجر تمردوا عليه حصل اشتباك بينهم طبعا ما يقدرش يزدجر يعمل معهم حاجة إلا عملوا قالوا له والله لا ندعك هم الفرس يعني لا ندعك تذهب بأموالنا اللي هي أموال فارس يعني طبعا هو معاه الحرس الخاص بتوعه والحمية بتاعته بسيطة جدا جدا فما قدرش يعمل حاجة مع قوات الجيش بتوعه وهم خدوا الخزائن بالعافية اللي فيها 150 مليون درهم دي وكتب بقى كتب قاضي جيش او اللي فضلين من الجيش بتاع يزدجرد اللي اختلفوا معاه كتب قاضي الجيوش دي الى المسلمين الى المسلمين يقولوا يا احنف ابن قيس تعالى واحنا مستعدين نسلم وخد خزائن يزدجر افضل ما يطلعها الى الترك او الصين اسرع الاحنف ابن قيس اليهم وقاتل المسلمون مع من كانوا مع يزدجر سرعة يعني يعتبر الاحنف ابن قيس كده مع قواد الفرس ضد يزدجر واللي كانوا معه ما طبعا ما يقدرش يزدجر يصمد للاثنين ففر هاربا عبر نهر جيحون الى فرغانة والترك بس ساب بقى كله بقى وصالح الفرس الأحنف بن قيس على الجزية وسلموا إلى الأحنف بن قيس خزائن يزدجرد كلها 150 مليون درهم طبعا الخمس الغنيمة فيهم دول كام 30 مليون يروحوا لسيدنا عمر بن الخطاب الحمد لله كده تمام أرسل الأحنف بن قيس بالخبر إلى عمر بن الخطاب مع خمس الغنيمة 30 مليون درهم وبالنصر على العدو جمع سيدنا عمر بن الخطاب الناس في المدينة المنورة وتلا عليهم خطاب سيدنا الأحنف ابن قيس وقال إن الله تبارك وتعالى ده كلام سيدنا عمر بن الخطاب ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم وما بعثه به من الهدى ووعد على اتباعه من عاجل الثواب وآجله خير الدنيا والآخرة فقال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فالحمد لله الذي أنجز وعده ونصر جنده ألا إن الله قد أهلك ملك المجوسية خلاص انتهى ملك فارس كده وفرق شملهم فليسوا يملكون من بلادهم شبرا يضر بمسلم ألا وإن الله قد أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون ألا وإن المصرين يعني هم الكوفة والبصرة مصر الكوفة ومصر البصرة يعني من مفاريعها اليوم كأنتم والمصرين فيما مضى من البعد وقد أوغلوا في البلاد والله بالغ أمره ومنجز وعده ومتبع آخر ذلك أوله فقوموا في أمره على رجل يوفي لكم بعهده ويؤتكم وعده ولا تبدلوا ولا تغيروا ولا تبدلوا ولا تغيروا فيستبدل الله بكم غيركم فإني لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من قبلكم إلا من قبلكم إلا من قبلكم كلام سيدنا عمر بن الخطاب الجميل بعد الحمد لله سقوط الدولة الساسانية الانتصار على فارس في كل أراضيها من فضل الله عز وجل. ولذلك استمر الأحنف بن قيس في السير حتى فتح تلقان صلحا برضو بالجزية، تقع هي على بعد 360 كيلو من مرو الشاه جام. طالقان هي على اليسار في شط نهر جيحون دي، ثم بعدها بعد طالقان دي قارياب، ثم صار سيدنا الأحنف بن قيس إلى بلخ فاتحا. هكذا انتهت الدولة الساسانية وانتهى ملك فارس اللي كان لهم حضارة 7000 سنة عبر التاريخ، واللي كانوا متواجدين بأنهم 2000 سنة. وهرب يزدجرد، هرب يزدجرد حتى عبر نهر جيحون إلى فرغانة وبلاد الترك. سبحان الله، شوف هروبه بقى كان منين، من المدائن إلى جلولاء إلى حلوان إلى الري إلى أصبهان إلى إصطخر قرمان سجستان، لغاية ما وصل خراسان، وبعدين مروا الشهجان اللي كان حاطط فيها كزي، وبعدين مروا الروز، وبعدين بلخ، وعبر نهر جيحون إلى فرغانة إلى الترك. يبقى أن نتحدث عن مهلك ومصرع يزدجرد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.